بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء السبت الخامس عشر من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة الموافق 25 من سبتمبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول الحديث الثالث من أحاديث بدء الوحي، وهو أيضا الحديث الثالث من بداية الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في بدء الوحي. وبلغنا منه إلى قول خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وعرفنا أن هذا دليل على بعد نظر خديجة رضي الله عنها وعلى كمال عقلها وحكمتها، فاستدلت بما عند النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات الطيبة والخصال الحميدة على أنه لا يمكن أن يكله الله سبحانه وتعالى إلى الشياطين، وإنما يسلط الله الشياطين على من كان بعيدا عن الخير، يستحق أن يسلط عليه الشياطين. يكون هذا القبلة في الأمام تماما. قلنا مرارا إن المسجد مبني في جهة القبلة، ولعلكم تلاحظون هذا لو نظرتم إلى هذه المساقط، فالجدار الذي بيننا وبين الجار هو هذا الجدار المائل، فالمسجد كله مبني مائلا في جهة القبلة، لذلك من دخل صحن المسجد فإنه يتجه مباشرة في هذه الجهة، ولذلك كتبنا هاتين اللافتتين أن القبلة في المباشرة في هذه الجهة مباشرة لا نميل. فإخواننا لأنهم في هذه المنطقة تعودوا أن يدخلوا المساجد ويميلوا قليلا إلى اليمين فيتجهون دائما إلى اليمين حتى لو دخلوا هذا المسجد، ولهذا يعني نرجو من إخواننا إذا وجد أحدكم بجواره من يصلي مائلا جهة اليمين أن يوجهه، بارك الله فيكم. فقلت إن خديجة رضي الله عنها استدلت بخصال نبينا صلى الله عليه وسلم الحميدة على أنه لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل، وهذا دليل كما قلنا على كمال عقلها وبعد نظرها وسداد رأيها وحكمتها، وهذا في النساء قليل، وهذا في النساء قليل، وهي من القلائل اللائي كملهن الله عز وجل بالنسبة للنساء، وقد صح الحديث بذلك، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. فالحديث دليل على أن الكمال في النساء قليل، وهو أيضا دليل على كمال هؤلاء النسوة الثلاثة، وفي رواية خارج الصحيح زاد رابعة وهي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. والشاهد أن خديجة رضي الله عنها من النساء القلائل اللائي كملهن الله عز وجل، ولو لم تكن تلك الكلمات التي نطقت بها في هذا الموقف العصيب الذي قد لا يثبت فيه أقوياء الرجال وأشداء الرجال، لو لم تكن إلا هذه الكلمات لكفت دليلا على كمال عقلها وحكمتها وسداد رأيها وبعد نظرها. أما هذه الكلمات التي قالتها، فصلة الرحم معروفة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل واضح من معناه أنه الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، كما قال تعالى: وهو كل على مولاه. لكن ننظر ماذا قال الحافظ رحمه الله واستدل بنفس الآية. نعم، قال: والكل بفتح الكاف هو من لا يستقل بأمره، لا يستطيع أن يقوم بشؤونه بنفسه، كل عالى على الآخرين لا يستطيع أن يستقل بنفسه أو بأمره. قال: والكل هو من لا يستقل بأمره، كما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه. نعم، ثم قال: وقولها وتكسب المعدوم، وفي رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله، وعليها قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب أو لا يكسب. قلت ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. طيب، قال أعرابي يمدح إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب ما أدري يعني هنا عبارة كسوب كذا المعدوم من كسب واحد أي مما يكسبه وحده انتهى. ولغير الكشميهني وتكسب بفتح أوله، إذن عندنا روايتان في الصحيح وتكسب المعدم وتكسب المعدوم، وقيل وتكسب المعدوم، لكن المعدم هذه يعني بحسب المعنى ليست رواية فيما يظهر، يعني زعم الخطابي أن الصواب المعدم، أما الرواية فبالواو، فإما أن تكون تكسب المعدوم وإما تكسب المعدوم. قال الحافظ ولغير الكشميهني وتكسب بفتح أوله، قال عياض وهذه الرواية أصح. قلت قد وجهنا الأولى وهذه الراجحة، ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، معناها تكسب المعدوم، عرفنا تحمل الكل، الكل هو الذي لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، أو كما قال الحافظ رحمه الله الكل هو من لا يستقل بأمره، فتحمل الكل أي تقوم بأمر من لا يستطيع أن يستقل بنفسه، أي تساعده على قضاء حوائجه، هذا هو الكل، تحمل الكل أي تقوم بحوائج هذا الكل الذي لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه. تكسب المعدوم معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، تكسب المعدومة تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، تعطي الناس ما لا يجدونه مفعولين، فحذف أحد المفعولين ويقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، وقيل معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة، وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات. طيب، يعني هنا اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة وتكسب المعدوم، لأن تكسب المعدوم ما هو وجه المدح فيه أنه يكسب المعدوم، فأرجح الأقوال أن المفعول الأول قد حذف أي وتكسب الناس أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، ما لا يجدونه عند غيرك أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، ليس عطاء كعطاء غيرك، وإنما تعطي المعدوم الذي لا يجدونه عند الآخرين. ففي هذا مدح له صلوات الله وسلامه عليه بأنه ليس مجرد معطاء، بل يعطي عطاء لا يجده الناس عند غيره. هذا هو وجه المدح، تكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، هذا أرجح الأقوال. ومع اختلاف الروايات فسر الفقهاء هذه العبارة بتفسيرات أخرى، تكسب المعدوم أي هذا الذي ليس عنده شيء أنت تكسبه، أي تعطيه كسبا، وهذا يلي القول الأول في مسألة الترجيح. وأضعف الأقوال هو الأخير الذي هو تكسب المعدوم، بمعنى أن الذي لا يمكن لغيرك أن يستفيد منه شيئا أنت تكسب منه، يعني أنه محظوظ في التجارة، يعني كأنها إذا صح هذا القول استدلت به على أن الله يحبه ويبارك له فيما لا يمكن لغيره أن يستفيد منه شيئا. يعني كما يقول بعض الناس إذا رأوا رجلا محظوظا في التجارة أن الله عز وجل يعني يوفقه، قالوا فلان يكسب ولو باع ترابا، العرب يضربون هذا كالمثل، يقولون فلان يكسب ولو باع ترابا، يعني ولو تاجر في التراب فإنه يربح، فهو محظوظ في التجارة، ربنا يبارك له في تجارته. لكن تعقب الحافظ رحمه الله هذا القول بأنه ليس دليلا في ذاته على مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انضم معه أنه ينفق هذا المال في أوجه الخير، وإلا فليس مجرد الربح من التجارة ليس دليلا على إيش؟ على الكرامة. يعني كم من الناس يربحون، في ناس محظوظين في التجارة وهم كفار، أليس كذلك؟ بلى، يعني بعض الناس كما يقال شاطر في التجارة، لا يتاجر في شيء إلا ربح، ومع ذلك هذا ليس دليلا على كرامة، ليس دليلا على أن الله يحبه، ليس هذا دليلا. فنفس الربح في التجارة ليس دليلا على محبة الله له، وهي رضي الله عنها تستدل بهذه الصفات على أن الله يحبه، لأنها بدأت قولها بالحلف بالله ثم قالت ما يخزيك الله أبدا، لأن صفاتك الطيبة تدل على أن الله يحبك، فلا يمكن أن يكلك إلى الشياطين، لا يمكن أن يكلك إلى الشياطين، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. فأرجح الأقوال أنك تكسب المعدوم أي تعطي الناس عطاء لا يجدونه عند غيرك، تعطي الناس ما يعدمونه أو يعدمونه عند الآخرين، هذا هو، تعطي الناس ما يعدمونه عند الآخرين أي ما لا يجدونه عند الآخرين. فهذا أرجح الأقوال، أنك تعطي عطاء لا يجده الناس عند غيرك. إذن مدحته بصلة الرحم، مساعدة المحتاج إلى المساعدة من جهة القيام بأمر نفسه، يعني الكل الذي لا يحسن التصرف كما يقال هو يعينه ويحمله، أي يقوم بمساندته ومعاونته، فهذه كما يقال الإعانة البدنية تحمل الكل، ثم الإعانة المالية تكسب المعدوم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. ثم قالت وتقري الضيف، تكرم الضيف، القرى معروف، القرى معروف. طيب قال وتقري الضيف، يقول الحافظ رحمه الله في بعض الروايات فيها زيادات لم يتكلم الحافظ عن قري الضيف لأنه معروف عند العرب. أظن أن القراية حتى في بلادنا معروف، في الجيش يسمونها قراية، يسمونها إيش؟ قراية، وهي في الأصل بالقاف ليست بالجيم، هي في الأصل القراية أي نصيب الإنسان، وإيش يسمونها قراية هذا في الأكل الخبز، الخبز طيب يعني هو لا مأخوذ من نفس الشيء. فتقري الضيف أي تعطيه حقه من القراية وهي الطعام، فتقري الضيف أي تكرمه بإطعامه وما هو من مقتضيات الكرم، تقري الضيف. وثم عممت بعد أن خصصت قالت وتعين على نوائب الحق، ذكرت الإعانة عموما، ذكرت الإعانة وخصصتها بالحق، أنك معين على الحق وليس على الباطل. فإن العرب في الجاهلية كانت تتعاون، ولكن في الغالب كانوا يتعاونون على الإثم والعدوان، يعني لا يفرقون بين حق وباطل. أما هو صلوات الله السلام عليه فما كان يحضر يعني مجمعا إلا مجمع خير، كما حضر الحلف الذي هو حلف الفضول، يقول إنه لو دعي به في الإسلام لأجاب، لأنه كان حلفا على أخذ الحق لصاحب الحق ممن كان، ولو كان من كان. تحالف قوم في الجاهلية على أنهم يأخذون الحق للمظلوم من الظالم، فهذا حلف على الخير، تعاون على الخير، وكان في الجاهلية. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان فيه الصفات الطيبة، وكما قلت لإخواني يوم الخميس يوم الأربعاء إن هذه الخصال تجعلنا نقول إن العلم إذا جاء على فطرة سليمة وقلب سليم أثمر، فيوضع الشيء الطيب في الوعاء الطيب، ونظافة القلوب وطهارة السرائر قبل كل شيء. فوضع العلم في سريرة نتنة خبيثة وقلب فيه ما فيه من الدغل وغير ذلك لا يمكن أن يثمر خيرا أبدا، لا يمكن، الوعاء غير صالح، ولو طلب العلم ليل نهار وقلبه قلب حقود أسود فيه ما فيه من الغل والنفاق والمكر والخديعة، لو بقي يطلب العلم آناء الليل وأطراف النهار ما ينفعه، لا يمكن. إما أن يقومه العلم فينظف الوعاء، كما قال يحيى بن سعيد القطان طلبنا العلم لغير الله، أي بنية غير خالصة، نريد الجاه، الذكر، الصيت، أن يشار إلينا بالبنان، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أي العلم عد لهم، العلم عد لهم، فلا بد من نظافة الوعاء. وقول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته هو تماما مطابق لكلام خديجة رضي الله عنها، وقولها مطابق تماما لهذه الآية، أنها عرفت أن مثل هذه الصفات الطيبة لا يمكن أن يدعها الله عز وجل للشياطين، بل هذه الخصال الحميدة لا تستحق إلا الخير، لا تستحق إلا الإكرام، فالخير لا يأتي إلا بخير والشر لا يأتي إلا بشر. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان سليم الفطرة، كان نظيف القلب، محبا للخير، محبا للحق، معينا عليه، كان فيه كل خصلة حميدة حتى قبل البعثة، فمثل هذا لا يمكن أن يخزيه الله أبدا، والعكس بالعكس صحيح. فمن كان أسود القلب، ملئ قلبه بالغل والحقد والحسد والنفاق والغش والخديعة، لا يمكن أن يوفقه الله أبدا، العكس بالعكس صحيح.
العكس بالعكس صحيح، وكما تدين تدان. فأما من أعصى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من قدم شيئا وجده. وأصل الصلاح صلاح الباطن، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصدر الصلاح والفساد إلى قلبه، فأشار إلى صدره وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. فأساس الصلاح صلاح الباطن، ثم إذا كمل هذا بالعلم النافع أثمر خيرا كثيرا. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. فسلامة الفطرة وحدها لا تكفي، حتى ينضم إليها الفقه في الدين. فطرة بدون فقه لا يكفي في الصلاح، فقه بدون فطرة سليمة كأنك وضعت عسلا في إناء فيه نجاسة، كأنك وضعت عسلا في إناء فيه نجاسة. فلا بد من التقاء النورين، نور الفطرة مع نور العلم، وهو معنى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره الله نور السماوات والأرض، أي منورهما. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، مصدر الوقود يضيء بذاته ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء من صفائه ونقائه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال تعالى: نور على نور. هنا نور الفطرة ونور العلم، إذا التقيا أضاء ما بين السماوات والأرض. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنور الفطرة لا بد من نور داخلي، ثم يلتقي معه نور خارجي. وكذلك يضرب المثل بسلامة العين، عين سليمة 6/6، لكن حجرة مظلمة، هل يمكن أن ترى شيئا؟ فالعين السليمة وحدها لا تكفي، لا بد من نور من الخارج. فإذا وقع النور على شبكية العين أبصرت بإذن الله، فالعين السليمة لا تبصر إلا بنور، والنور وحده لا يكفي للبصر، فكم من نور والعين فيها ما فيها من العطب، كما قال الشاعر: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. الشمس ساطعة وهو يقول: ما هذا الظلام الدامس، ما يرى شيئا. العيب ليس في الشمس، العيب ليس في النور، العيب في عينه، في آلة الإبصار. فآلة الإبصار وحدها لا تكفي، والنور وحده لا يكفي، حتى يلتقيان. إذا التقى الشعاع النور مع العين السليمة أبصرت بإذن الله. فهذا هو نور على نور، لا بد من التقاء الفطرة السليمة مع نور العلم، نور الفقه والوحي. خياركم في الجاهلية، هناك خيرية موجودة عند بعض الناس حتى وهم في جاهليتهم، لكنها ما تكفي وحدها في رفع رتبهم عند الله، حتى ينضم إلى هذه الخيرية فقه في الدين. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. وكم من إنسان خير سليم الفطرة لكنه يتخبط بسبب جهله. نعم طيب، يحب الخير، لكن هذا وحده لا يكفي. يكفي في معرفة مواضع الخير حتى ينضم إلى هذه الخيرية الذاتية، حتى ينضم إليها إيش؟ علم. العلم يبصره أين مواضع الخير. هو يحب الخير صحيح، لكن هل كل من أحب الخير بلغه؟ وهل كل من أراد الخير وصل إليه؟ لا. فحب الخير وحده لا يكفي، حب الخير وحده لا يكفي، حتى يأتي شعاع خارجي يعرفك مواضع الخير، فتنضم محبتك الداخلية للخير إلى هذه الرؤية الخارجية للخير، فتبصر مواقع الخير وتكون من أهله. إذن لا بد من الخيرية الذاتية مع ذلك النور الخارجي، مع ذلك النور الخارجي، الهداية الخارجية، هداية العلم. فحبك للشيء وحده لا يكفي، حتى تستدل عليه بالعلم. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا مثل من أعظم الأمثلة التي في كتاب الله عز وجل، وأول الداخلين في هذا المثل هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كثيرا ما نقول لإخواننا لا بد من صلاح الباطن أولا وقبل كل شيء. رجل يجلس في مجلس العلم لا لكي يستفيد شيئا، إما أنه يتربص، وإما أنه يريد أن يخرج بكلمة لكي يشيعها ها هنا وها هنا، وإما أنه يريد أن يصل إلى غرض ذاتي، يريد أن يتسلق على أكتاف أهل العلم لكي يكون ممن يشار إليه بالبنان، أو يريد شيئا من مصالح الدنيا. هذه كلها نوايا قد تكون موجودة عند الجالسين في مجلس العلم. وكذلك يوجد المخلصون الطيبون الذين يبتغون بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى، وكلنا نجلس في مجلس واحد كما مضى في حديث إنما الأعمال بالنيات. نحن في صف الصلاة نصلي صلاة واحدة، ولكن الله أعلم بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمصلون نواياهم مختلفة، وكذلك من يطلبون العلم ويجلسون في مجالسه، المجلس واحد والدرس واحد والنوايا والمقاصد مختلفة، ولكل وجهة هو موليها. إنما الأعمال بالنيات. كان المنافقون يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والرجل ذا كان بيخرف يقول يجوه انظر، كان جالسا في المجلس، ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما عندهم فهم، ما كانوا يجلسون ليفهموا أصلا، عندهم أغراض سيئة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما غرضهم من الحضور كما قلنا أن يلتقطوا كلمة ليذيعوها ها هنا وهناك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. همهم القيل والقال ونقل الكلام. نعم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن النية فاسدة، النية فاسدة. ونسأل الله صلاح سرائرنا، أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هنا يقول الحافظ رحمه الله في بعض روايات هذا الحديث قال: وقولها وتعين على نوائب الحق كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. إذن بعد أن فصلت وخصصت عادت فإيش؟ فأجملت وعممت. نعم، وما أحكم هذه المرأة، ما أحكمها حتى في تعبيرها، حتى في تعبيرها. فخصصت ثم عممت، خصصت ثم عممت. ثم يقول الحافظ وفي رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة وتصدق الحديث، في بعض الروايات زيادة وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال، وهي من أشرف الخصال. ولذلك صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سبحان الله، نحن قد نستهين بهذا الأمر، نقول كذبة بيضاء، إنما هو نوع من الذكاء، أتخلص من الموقف. كثير منا إذا وقع في الكذب يجعل لنفسه حيلة، يقول يعني هذا من باب درء المفاسد، وهذا وهذا وهذا، يدخل له الشيطان المداخل، بينما لو قاس أموره قياسا صحيحا لوجد أنه قلب الميزان، جعل الكذب هو الأصل والصدق هو الفرع، بينما الصحيح أن تكون صادقا في كل شيء إلا في المواضع الثلاثة، لا أن تقلب الثلاثة لتجعلها أصلا في كل شيء. فإذا صدقت تصدق في بعض الأحيان، كما ذكر عن رجل ألف الكذب حتى أصبح من صفاته المعروفة، بل هو يشتهيه، فلما جاء يوم أول إبريل قال له صديق له الناس اليوم يكذبون والمفروض أن تصدق، يعني اليوم أنت تصدق لأنك طوال السنة تكذب، يعني أراد أن ينبهه إلى ما صار صفة لازمة له، أنت صرت تكذب دائما وأبدا، فاصدق اليوم، اصدق مرة، أراد أن ينبهه إلى أن الكذب قد تمكن منه. فبعض الناس ما ينتبه إلى أنه صار كذلك، لأن الكذب صار سجية له، ما أسهل أن يتخلص من أي موقف بأن يكذب، سبحان الله. ثم يدخل له الشيطان المداخل، أنت تريد الخير، هذا لعله من باب الإصلاح، كل شيء إصلاح، أصبح كل شيء إصلاح بين الناس، هذا استثناء. فالكذب لا يجوز إلا في ثلاثة، حديث الرجل لامرأته والمرأة زوجها، حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وهذا في الخير، ما يكون الرجل زانيا ويكذب على امرأته، تقول له شاهدك بعض الناس مع امرأة فيقول ما حصل كذاب، ويقول هذا يجوز، لا ما يجوز، هذا يكون في الخير لا في الشر، يعني من باب حسن العشرة، فتكون المرأة مثلا دميمة وأنت تقول ما أجملك، تكون المرأة لا تحسن الطعام وأنت تقول طعام طيب، هذا هو من باب حسن العشرة، من باب الإحسان، ها ما رأيت أجمل منك وأنت طبعا رأيت أجمل منها، فهذا هو الكذب الجائز بين الزوجين الذي هو لصالح الحياة الزوجية، لا أنك تخون امرأتك وتزني ثم تكذب عليها وتقول يجوز، لا، الكذب بين الزوجين الذي هو من باب حسن العشرة. الأمر الثاني الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس أنك تنقل حديث الناس بعضهم إلى بعض متعمدا أن تكذب لتصلح بينهم، فهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، وأنت تريد أن تصلح بينهم، تقول ما ذكرك إلا بخير، ما تكلم فيك إلا بخير، هو شتمه وسبه، لكن أنت تريد أن تصلح وتقول للآخر كذلك. والصدق الذي يفسد بين الناس حرام، وهذه النميمة، ما هي النمام صادق ولا كاذب؟ النمام صادق ولا كاذب؟ النمام صادق، ما يكذب النمام، يقول فلان قال فيك كذا، ما كذب فعلا فلان قال، فالنمام هو الذي ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض، وهو يعلم أن هذا النقل سيتسبب في إفساد ذات البين، حرام. فالصدق الذي يفسد بين الناس حرام، والكذب الذي يصلح بين الناس حلال. إذن هنا الإصلاح بين الناس في نقل حديث الناس بعضهم إلى بعض، هذا هو الإصلاح بين الناس. ليس معناه في أي موقف يقابلك تكذب وتتأول أنه إصلاح، هذا خطأ. فبعض الناس حياته كلها قائمة على أنها إصلاح بين الناس، كذب سؤال النهار، كذب كذب كذب، ويقول من باب الإصلاح. لا، هذا خطأ، هذا أمر عارض، هذا أمر عارض وهو بخلاف الأصل. أي إذا وقع بين الناس شيء من فساد ذات البين أنت تصلح بينهم ولو بالكذب، ولو بهذه نيتك أن تصلح بين الناس، لا أن تمشي مصالحك أنت بالكذب بحجة أن هذا إصلاح. فالبعض يمشي مصالحه هو بالكذب بحجة أن هذا من باب الإصلاح، وهذا خطأ، هذا مدخل شيطاني، الكذب يهدي إلى الفجور. الأمر الثالث في الجهاد في سبيل الله، أي في الحرب، الحرب خدعة، أي نحن ذاهبون إلى جهة المشرق، وفي الحقيقة نحن ذاهبون إلى جهة المغرب، الحرب خدعة، نحن سنتحرك في الساعة الفلانية ونحن سنتحرك قبلها بساعة، فالحرب خدعة. فهنا في هذه الثلاثة، حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، إصلاح بين الناس، الجهاد، الحرب، هذه تستثنى من عموم تحريم الكذب، وما سوى ذلك فالكذب حرام، والأصل تحريم الكذب، وهذه الثلاثة فرع، والفرع لا يكون أصلا بحال من الأحوال. فسبحان الله، الأنبياء كلهم معروفون بالصدق، والصديقون ما سموا كذلك إلا لصدقهم وتصديقهم، وهكذا. فالصدق من أفضل الخصال، وعلى عكس ذلك أهل الشر والفجور معروفون بماذا؟ معروفون بالكذب، معروفون بالكذب. نعم، قال فنعم. وفي رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة، وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، وتؤدي الأمانة. وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. قال فانطلقت به خديجة، وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.